بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم في هذه الحلقة عما يجب بقتل العمد، بعد أن تحدثنا فيما سبق عما يجب بالقتل الخطأ وشبه العمد. فقد أجمع المسلمون على مشروعية القصاص في القتل العمد إذا توفرت شروطه، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وهذا في شريعة التوراة، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وقال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: أي لكم في هذا الحكم الذي شرعه الله لكم حياة، لأن الرجل إذا علم أنه يقتل قصاصا إذا قتل آخر كف عن القتل وانزجر عن التسرع إليه والوقوع فيه، فيكون ذلك بمنزلة الحياة للنفوس الإنسانية، وهذا نوع من البلاغة بليغ، وجنس من الفصاحة رفيع، فإنه جعل القصاص الذي هو موت حياة باعتبار ما يؤول إليه من ارتداع الناس عن قتل بعضهم بعضا إبقاء على أنفسهم واستدامة لحياتهم. وجعل هذا الخطاب موجها إلى أولي الألباب، لأنهم هم الذين ينظرون في العواقب ويتحامون ما فيه الضرر الآجل. وأما من كان مصابا بالحمق والطيش والخفة فإنه لا ينظر عند ثورة غضبه وغليان مراجل طيشه إلى عاقبة، ولا يفكر في أمر مستقبل، كما قال بعض فتاتهم: سأغسل عني العار بالسيف جالبا، علي قضاء الله ما كان جالبا. ثم علل سبحانه هذا الحكم الذي شرعه لعباده بقوله: لعلكم تتقون، أي تتحامون القتل بالمحافظة على القصاص، فيكون ذلك سببا للتقوى. انتهى. وجاءت السنة النبوية بأن ولي القصاص يخير بين استيفائه وبين العفو إلى أخذ الدية أو العفو مجانا، وهو أفضل. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد. رواه الجماعة إلا الترمذي. وقال الله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فدلت الآية الكريمة والحديث الشريف على أن الولي يخير بين القصاص والدية، فإن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية، وعفوه مجانا أفضل، بقوله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى. ولحديث أبي هريرة: ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا. رواه أحمد ومسلم والترمذي. فالعفو عن القصاص أفضل ما لم يؤدي ذلك إلى مفسدة. فقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العفو لا يصلح في قتل الغيلة لتعذر الاحتراز منه كالقتل مكابرة. وذكر القاضي وجها أن قاتل الأئمة يقتل حدا لأن فساده عام. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله على قصة العرنيين أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدا، فلا يسقطه العفو ولا تعتبر فيه المكافأة، وهو مذهب أهل المدينة وأحد الوجهين في مذهب أحمد واختيار الشيخ وأفتابه رحمه الله. انتهى. ولا يستحق ولي القتيل القصاص إلا بتوفر شروط أربعة. أحدها عصمة المقتول لأن لا يكون مهدر الدم، لأن القصاص شرع لحقن الدماء، ومهدر الدم غير محقون الدم. فلو قتل مسلم كافرا حربيا أو مرتدا قبل توبته، أو قتل زانيا محصنا لم يضمنه بقصاص ولا دية، لكنه يعزر لافتياته على الحاكم. الشرط الثاني أن يكون القاتل بالغا عاقلا، لأن القصاص عقوبة مغلظة لا يجوز إيقاعها على الصغير والمجنون لعدم وجود القصد منهما، أو لأنه ليس لهما مقصود صحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. قال الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله: لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا قصاص على صبي ولا مجنون، وكذلك كل زائل العقل بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه. الشرط الثالث المكافأة بين المقتول وقاتله حال جنايته، بأن يساويه في الدين والحرية والرق، فلا يكون القاتل أفضل من المقتول بإسلام أو حرية، فلا يقتل مسلم بكافر لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري وأبو داود، ولا يقتل حر بعبد كما رواه أحمد عن علي رضي الله عنه: من السنة ألا يقتل حر بعبد، ولأن المجني عليه إذا لم يكن مساويا للقاتل فيما ذكر كان أخذه به أخذا لأكثر من الحق، ولا يؤثر التفاضل بين الجاني والمجني عليه في غير ما ذكر، فيقتل الجميل بالدمين والشريف بضده والكبير بالصغير، ويقتل الذكر بالأنثى، والصحيح بالمجنون والمعتوه لعموم قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقوله تعالى: الحر بالحر. الشرط الرابع عدم الولادة، لأن لا يكون المقتول ولدا للقاتل وإن سفل، ولا لبنته وإن سفلت، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل والد بولده. قال ابن عبد البر: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، انتهى. وبهذا الحديث ونحوه تخص العمومات الواردة بوجوب القصاص، وهو قول جمهور أهل العلم. ويقتل الولد بكل من الأبوين لعموم قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، وإنما خص منه الوالد إذا قتل ولده بالدليل. فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة استحق أولياء القتيل القصاص. وتشريع القصاص فيه رحمة بالناس وحفظ لدمائهم، كما قال تعالى: ولكم في القصاص حياة، فتبا لقوم يقولون إن القصاص وحشية وقسوة، وهؤلاء لم ينظروا إلى وحشية الجاني حين إقدامه على قتل البريء، وإقدامه على بث الرعب في البلد، وإقدامه على ترميل النساء وتيتيم الأطفال وهدم البيوت. هؤلاء يرحمون المجرم ولا يرحمون البريء، فتبا لعقولهم وقبحا لتصورهم. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لكن لا يجوز استيفاء القصاص إلا بتوفر شروط سيأتي بيانها إن شاء الله في الحلقة القادمة. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل خلقه وخاتم رسله نبينا محمد وآله وصحبه ومن اتبع هداه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في بيان أحكام الجنايات امتدادا للحلقات السابقة، حيث انتهى بنا الحديث إلى بيان شروط استيفاء القصاص. فالقصاص هو فعل مجني عليه أو فعل وليه بجان مثل فعله أو شبهه، وحكمته التشفي وبرد حرارة الغيظ، فقد شرع الله القصاص زجرا عن العدوان واستدراكا لما في النفوس وإذاقة الجاني ما أذاقه المجني عليه، وفيه بقاء حياة النوع الإنساني. وكانت الجاهلية تبالغ في الانتقام وتأخذ في الجريمة غير المجرم، وهذا جور لا يحصل به المقصود، بل هو زيادة فتنة وإشاقة للدماء. وقد جاء دين الإسلام وشريعته الكاملة لتشريع القصاص وإيقاع العقاب بالجاني وحده، فحصل بذلك العدل والرحمة وحقن الدماء. وقد سبق في الحلقة التي قبل هذه بيان شروط وجوب القصاص، لكن تلك الشروط ولو توفرت ووجب القصاص فإنه لا يجوز تنفيذه إلا بعد توفر شروط أخرى ذكرها الفقهاء رحمهم الله وسموها شروط استيفاء القصاص، وهي ثلاثة شروط. الأول أن يكون مستحق القصاص مكلفا أي بالغا عاقلا، فإن كان مستحق القصاص أو بعض مستحقيه صبيا أو مجنونا لم يستوفه لهما وليهما، لأن القصاص ثبت لما فيه من التشفي والانتقام ولا يحصل ذلك لمستحقه باستيفاء غيره عنه، فيجب الانتظار في تنفيذ القصاص ويحبس الجاني إلى حين بلوغ الصغير وإفاقة المجنون من مستحقيه، لأن معاوية رضي الله عنه حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل، وكان ذلك في عصر الصحابة فلم ينكر، فكان إجماعا من الصحابة الذين في عصر معاوية رضي الله عنه. فإن احتاج الصغير أو المجنون من أولياء القصاص إلى نفقة فلولي المجنون فقط أن يعفو إلى الدية، لأن الجنون لا يدرى متى يزول بخلاف الصبي فإنه لبلوغه حد. الشرط الثاني اتفاق الأولياء المشتركين في القصاص على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به دون البعض الآخر، لأن الاستيفاء حق مشترك لا يمكن تبعيضه، فلو استوفاه بعضهم كان مستوفيا لحق غيره بغير إذنه ولا ولاية عليه. وإن كان من بقي من الشركاء في استحقاق القصاص غائبا أو صغيرا أو مجنونا انتظر قدوم الغائب وبلوغ الصغير وعقل المجنون منهم. ومن مات من مستحق القصاص قبل تنفيذه قام وارثه مقامه. وإن عفى بعض المشتركين في استحقاق القصاص سقط القصاص في حق الجميع، ويشترك في استحقاق القصاص جميع الورثة بالنسب والسبب، الرجال والنساء، الكبار والصغار. وقال بعض العلماء إن العفو يختص بالعصبة فقط، وهو قول الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. الشرط الثالث من شروط استيفاء القصاص أن يؤمن الاستيفاء وأن يتعدى إلى غير الجاني، لقوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فإذا أفضى القصاص إلى التعدي فهو إسراف، وقد دلت الآية الكريمة على المنع منه. كما إذا وجب القصاص على حامل أو على من حملت بعد وجوب القصاص عليها فإنها لا تقتل حتى تضع الولد، لأن قتلها يتعدى إلى الجنين وهو بريء، وقد قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم بعد وضعه إن وجد من يوضعه أعطي لمن يوضعه، وقتلت لزوال المانع من القصاص لقيام غيرها مقامها في إرضاع الولد، وإن لم يوجد من يرضعه تركت حتى تفطمه لحولين، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملة وحتى تكفل ولدها، وإذا زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملة وحتى تكفل ولدها، رواه ابن ماجه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: للمرأة المقرة بالزنا ارجعي حتى تضعي ما في بطنك، ثم قال لها ارجعي حتى ترضعيه. فدل الحديثان والآية على تأخير القصاص من أجل الحمل وهو إجماع، وهذا يدل على كمال هذه الشريعة وعدالتها، حيث راعت حق الأجنة في البطون فلم تجز إلحاق الضرر بهم، وراعت حق الأطفال والضعفة فدفعت عنهم الضرر وكفلت لهم ما يبقي عليهم حياتهم. فلله الحمد على هذه الشريعة السمحاء الكاملة الشاملة لمصالح العباد. وإذا أريد تنفيذ القصاص فلا بد أن يتم تنفيذه بإشراف الإمام أو نائبه ليمنع الجور في تنفيذه، ويلزم المنفذ بالوجه الشرعي. ويشترط في الآلة التي ينفذ بها القصاص أن تكون آلة ماضية كسيف وسكين، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ويمنع من استيفاء القصاص بآلة كالة، لأن ذلك إسراف في القتل. ثم إن كان الولي يحسن الاستيفاء بنفسه على الوجه الشرعي، وإلا أمره الحاكم أن يوكل من يقتص له. والصحيح من قول العلماء أنه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، لقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر برض رأس يهودي لرضه رأس جارية من الأنصار. قال الإمام ابن القيم رحمه الله والكتاب والميزان على أنه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه كما فعل صلى الله عليه وسلم، وقد اتفق على ذلك الكتاب والسنة وآثار الصحابة انتهى. فعلى هذا لو قطع يديه ثم قتله مثلا فعل به كما فعل بالمجني عليه، وإن قتله بحجر أو غرقه أو غير ذلك فعل به مثل ما فعل بالمجني عليه. وإن أراد ولي القصاص أن يقتصر على ضرب عنقه بالسيف في تلك الأحوال فله ذلك وهو أفضل. وإن قتله بمحرم، وإن قتل الجاني المجني عليه بشيء محرم فإنه يتعين قتل الجاني بالسيف ولا يفعل به المحرم. ومثل السيف في الوقت الحاضر قتله بإطلاق الرصاص عليه ممن يحسن الرمي. أيها المستمعون الكرام، إلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في موضوع الجنايات، وكنا في الحلقة السابقة قد انتهينا إلى بيان أحكام القصاص فيما دون النفس من الأطراف والجروح، فليكن ذلك موضوع حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله. فالقصاص في الأطراف والجروح ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وفي الصحيحين في قصة كسر ثنية الربيع قال صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص. فمن أطيد بأحد في النفس أطيد به في الطرف والجروح إذا توفرت شروط القصاص السابقة، وهي العصمة والتكليف والمكافأة وعدم الولادة، وذلك بأن يكون المجني عليه معصوما والجاني مكلفا، ويكون المجني عليه مكافئا للجاني في الحرية والرق، ويكون الجاني غير والد للمجني عليه. فمن لا يقاد بأحد في النفس لتخلف شرط من هذه الشروط فإنه لا يقاد به في الطرف والجروح. هذه هي القاعدة في هذا الباب. وموجب القصاص في الأطراف والجروح هو موجب القصاص في النفس، وهو العمد المحض، فلا قود في الخطأ ولا في شبه العمد. ويجري القصاص في الأطراف، فتؤخذ العين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، واليد باليد، والرجل بالرجل، اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى. ويكسر سن الجاني بسن المجني عليه المماثلة لها، ويؤخذ الجفن بالجفن، الأعلى بالأعلى، والأسفل بالأسفل، فتؤخذ الشفة بالشفة، العليا بالعليا، والسفلى بالسفلى، لقوله تعالى: والجروح قصاص، ولأن كلا من الجفن والشفة له حد ينتهي إليه. وتؤخذ الإصبع بالإصبع التي تماثلها في موضعها وفي اسمها، وتؤخذ الكف بالكف المماثلة، اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى، ويؤخذ المرفق بمثله، الأيمن بالأيمن، والأيسر بالأيسر، للمماثلة فيهما. ويؤخذ الذكر بالذكر لأن له حدا ينتهي إليه، ويمكن القصاص فيه من غير حيف لعموم قوله تعالى: والجروح قصاص. ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط: الأول الأمن من الحيف، وذلك بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه، فإن لم يكن كذلك لم يجز القصاص، فلا قصاص في جراحة لا تنتهي إلى حد كالجائفة، وهي التي تصل إلى باطن جوف لأنها ليس لها حد تنتهي إليه، ولا قصاص في كسر عظم غير سن كتشف الساق والفخذ والذراع لعدم إمكان المماثلة. أما كسر السن فيجري فيه القصاص بأن يبرد سن الجاني حتى يؤخذ منه قدر ما كسر من سن المجني عليه. الشرط الثاني من شروط القصاص في الطرف التماثل بين الجاني والمجني عليه في الاسم والموضع، فلا يؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين من الأيدي والأرجل والأعين والآذان ونحوها، لأن كل واحد منها يختص باسم وله منفعة خاصة فلا تماثل. ولا تؤخذ خنصر بجنصر من الأصابع للاختلاف في الاسم، ولا يؤخذ عضو أصلي بعضو زائد. الشرط الثالث استواء العضوين من الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال، فلا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شلا، ولا تؤخذ يد أو رجل كاملة الأصابع أو الأظفار بناقصتهما، ولا تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أنها لا تبصر لعدم التساوي، ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرس لنقصه، ويؤخذ العضو الناقص بالعضو الكامل، فتؤخذ الشلاء بالصحيحة وناقصة الأصابع بكاملة الأصابع، لأن المعيب من ذلك كالصحيح في الخلقة وإنما نقص في الصفة، ولأن المقتص يأخذ بعض حقه فلا حيف، وإن شاء أخذ الدية بدل القصاص. وأما القصاص في الجروح فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم لإمكان الاستيفاء فيه بلا حيف ولا زيادة، وذلك كالشجة الموضحة في الرأس والوجه، وكجرح العضد والساق والفخذ والقدم لقوله تعالى: والجروح قصاص. وأما ما لا ينتهي إلى عظم فلا يجوز القصاص فيه من الجراحات، سواء كانت شجاجا أو غيرها كالجائفة، وهي التي تصل إلى باطن جوف كبطن وصدر وثغر ونحر لعدم الأمن من الحيث والزيادة. وهو ابن ماجه مرفوعا: لا قود في المأمومة ولا في الجائفة ولا في المنقلة. والمأمومة هي الشجة التي تصل إلى جلدة الدماغ، والجائفة هي التي تصل إلى باطن الجوف، والمنقلة هي التي تهشم الرأس وتنقل العظام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: القصاص في الجراح ثابت بالكتاب والسنة والإجماع بشرط المساواة، فإذا شجه فله شجه كذلك، فإذا لم يمكن مثل أن يكسر عظما باطنا أو شجه دون الموضحة فلا يشرع القصاص بل تجب الدية. وأما القصاص في الضرب بيده أو بعصا أو صوت ونحو ذلك فقال الطائفة: لا قصاص فيه بل فيه التعزير. والمأثور عن الخلفاء وغيرهم من الصحابة والتابعين أن القصاص مشروع في ذلك، وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء، وبذلك جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب. قال عمر: إني ما أرسل عمالي ليضربوا أبشاركم، فوالذي نفسي بيده من فعل لأقصنه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه، رواه أحمد. ومعناه أن يضرب الوالي رعيته ضربا غير جائز. فأما الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالإجماع، انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: قالت الشافعية والحنفية والمالكية ومتأخر الأصحاب، يعني من الحنابلة، لا قصاص في اللطمة والضربة، وحكى بعضهم الإجماع، وخرجوا عن محض القياس وموجب النصوص وإجماع الصحابة. قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فالواجب للملطوم أن يفعل بالجاني عليه كما فعل به، فلطمة بلطمة وضربة بضربة في محلها بالآلة التي لطمه بها أو مثلها، أقرب إلى المماثلة المأمور بها حسا وشرعا من تعزيره بغير جنس اعتدائه وصفته. وهذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه ومحض القياس ونصوص أحمد، انتهى كلامه رحمه الله. وبذلك تنتهي هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا نتحدث إليكم في موضوع الجنايات، وانتهى بنا الحديث في هذه الحلقة إلى موضوع حكم القصاص من الجماعة للواحد، فليكن ذلك موضوع حديثنا الآن. فإذا اشترك جماعة في قتل شخص عمدا عدوانا اقتص له منهم جميعا وقتلوا به على الصحيح من قول العلماء رحمهم الله، لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى قوله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولإجماع الصحابة على ذلك، فقد روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل 7 من أهل صنعاء، قتلوا رجلا واحدا، وقال رضي الله عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. وثبت عن آخرين من الصحابة أيضا قتل الجماعة بالواحد، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، وكان ذلك إجماعا. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: اتفق الصحابة وعامة الفقهاء على قتل الجميع بالواحد، وإن كان أصل القصاص يمنع ذلك، لئلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم في هذه الحلقة عما يجب بقتل العمد، بعد أن تحدثنا فيما سبق عما يجب بالقتل الخطأ وشبه العمد. فقد أجمع المسلمون على مشروعية القصاص في القتل العمد إذا توفرت شروطه، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وهذا في شريعة التوراة، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وقال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: أي لكم في هذا الحكم الذي شرعه الله لكم حياة، لأن الرجل إذا علم أنه يقتل قصاصا إذا قتل آخر كف عن القتل وانزجر عن التسرع إليه والوقوع فيه، فيكون ذلك بمنزلة الحياة للنفوس الإنسانية، وهذا نوع من البلاغة بليغ، وجنس من الفصاحة رفيع، فإنه جعل القصاص الذي هو موت حياة باعتبار ما يؤول إليه من ارتداع الناس عن قتل بعضهم بعضا إبقاء على أنفسهم واستدامة لحياتهم. وجعل هذا الخطاب موجها إلى أولي الألباب، لأنهم هم الذين ينظرون في العواقب ويتحامون ما فيه الضرر الآجل. وأما من كان مصابا بالحمق والطيش والخفة فإنه لا ينظر عند ثورة غضبه وغليان مراجل طيشه إلى عاقبة، ولا يفكر في أمر مستقبل، كما قال بعض فتاتهم: سأغسل عني العار بالسيف جالبا، علي قضاء الله ما كان جالبا. ثم علل سبحانه هذا الحكم الذي شرعه لعباده بقوله: لعلكم تتقون، أي تتحامون القتل بالمحافظة على القصاص، فيكون ذلك سببا للتقوى. انتهى. وجاءت السنة النبوية بأن ولي القصاص يخير بين استيفائه وبين العفو إلى أخذ الدية أو العفو مجانا، وهو أفضل. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد. رواه الجماعة إلا الترمذي. وقال الله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فدلت الآية الكريمة والحديث الشريف على أن الولي يخير بين القصاص والدية، فإن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية، وعفوه مجانا أفضل، بقوله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى. ولحديث أبي هريرة: ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا. رواه أحمد ومسلم والترمذي. فالعفو عن القصاص أفضل ما لم يؤدي ذلك إلى مفسدة. فقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العفو لا يصلح في قتل الغيلة لتعذر الاحتراز منه كالقتل مكابرة. وذكر القاضي وجها أن قاتل الأئمة يقتل حدا لأن فساده عام. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله على قصة العرنيين أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدا، فلا يسقطه العفو ولا تعتبر فيه المكافأة، وهو مذهب أهل المدينة وأحد الوجهين في مذهب أحمد واختيار الشيخ وأفتابه رحمه الله. انتهى. ولا يستحق ولي القتيل القصاص إلا بتوفر شروط أربعة: أحدها عصمة المقتول لأن لا يكون مهدر الدم، لأن القصاص شرع لحقن الدماء، ومهدر الدم غير محقون الدم. فلو قتل مسلم كافرا حربيا أو مرتدا قبل توبته أو قتل زانيا محصنا لم يضمنه بقصاص ولا دية، لكنه يعزر لافتياته على الحاكم. الشرط الثاني أن يكون القاتل بالغا عاقلا، لأن القصاص عقوبة مغلظة لا يجوز إيقاعها على الصغير والمجنون لعدم وجود القصد منهما، أو لأنه ليس لهما مقصود صحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. قال الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله: لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا قصاص على صبي ولا مجنون، وكذلك كل زائل العقل بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه. الشرط الثالث المكافأة بين المقتول وقاتله حال جنايته، بأن يساويه في الدين والحرية والرق، فلا يكون القاتل أفضل من المقتول بإسلام أو حرية، فلا يقتل مسلم بكافر لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري وأبو داود، ولا يقتل حر بعبد كما رواه أحمد عن علي رضي الله عنه: من السنة ألا يقتل حر بعبد، ولأن المجني عليه إذا لم يكن مساويا للقاتل فيما ذكر كان أخذه به أخذا لأكثر من الحق، ولا يؤثر التفاضل بين الجاني والمجني عليه في غير ما ذكر، فيقتل الجميل بالدمين والشريف بضده والكبير بالصغير، ويقتل الذكر بالأنثى، والصحيح بالمجنون والمعتوه لعموم قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقوله تعالى: الحر بالحر. الشرط الرابع عدم الولادة، لئلا يكون المقتول ولدا للقاتل وإن سفل، ولا لبنته وإن سفلت، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل والد بولده. قال ابن عبد البر: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، انتهى. وبهذا الحديث ونحوه تخص العمومات الواردة بوجوب القصاص، وهو قول جمهور أهل العلم. ويقتل الولد بكل من الأبوين لعموم قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، وإنما خص منه الوالد إذا قتل ولده بالدليل. فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة استحق أولياء القتيل القصاص. وتشريع القصاص فيه رحمة بالناس وحفظ لدمائهم، كما قال تعالى: ولكم في القصاص حياة، فتبا لقوم يقولون إن القصاص وحشية وقسوة، وهؤلاء لم ينظروا إلى وحشية الجاني حين إقدامه على قتل البريء، وإقدامه على بث الرعب في البلد، وإقدامه على ترميل النساء وتيتين الأطفال وهدم البيوت. هؤلاء يرحمون المجرم ولا يرحمون البريء، فتبا لعقولهم وقبحا لتصورهم. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لكن لا يجوز استيفاء القصاص إلا بتوفر شروط سيأتي بيانها إن شاء الله في الحلقة القادمة. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل خلقه وخاتم رسله نبينا محمد وآله وصحبه ومن اتبع هداه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في بيان أحكام الجنايات امتدادا للحلقات السابقة، حيث انتهى بنا الحديث إلى بيان شروط استيفاء القصاص. فالقصاص هو فعل مجني عليه أو فعل وليه بجان مثل فعله أو شبهه، وحكمته التشفي وبرد حرارة الغيظ، فقد شرع الله القصاص زجرا عن العدوان واستدراكا لما في النفوس، وإذاقة الجاني ما أذاقه المجني عليه، وفيه بقاء حياة النوع الإنساني. وكانت الجاهلية تبالغ في الانتقام وتأخذ في الجريمة غير المجرم، وهذا جور لا يحصل به المقصود، بل هو زيادة فتنة وإشاقة للدماء. وقد جاء دين الإسلام وشريعته الكاملة لتشريع القصاص وإيقاع العقاب بالجاني وحده، فحصل بذلك العدل والرحمة وحقن الدماء. وقد سبق في الحلقة التي قبل هذه بيان شروط وجوب القصاص، لكن تلك الشروط ولو توفرت ووجب القصاص فإنه لا يجوز تنفيذه إلا بعد توفر شروط أخرى ذكرها الفقهاء رحمهم الله وسموها شروط استيفاء القصاص، وهي ثلاثة شروط. الأول أن يكون مستحق القصاص مكلفا أي بالغا عاقلا، فإن كان مستحق القصاص أو بعض مستحقيه صبيا أو مجنونا لم يستوفه لهما وليهما، لأن القصاص ثبت لما فيه من التشفي والانتقام، ولا يحصل ذلك لمستحقه باستيفاء غيره عنه، فيجب الانتظار في تنفيذ القصاص، ويحبس الجاني إلى حين بلوغ الصغير وإفاقة المجنون من مستحقيه، لأن معاوية رضي الله عنه حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل، وكان ذلك في عصر الصحابة فلم ينكر، فكان إجماعا من الصحابة الذين في عصر معاوية رضي الله عنه. فإن احتاج الصغير أو المجنون من أولياء القصاص إلى نفقة فلولي المجنون فقط أن يعفو إلى الدية، لأن الجنون لا يدرى متى يزول بخلاف الصبي فإنه لبلوغه حد. الشرط الثاني اتفاق الأولياء المشتركين في القصاص على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به دون البعض الآخر، لأن الاستيفاء حق مشترك لا يمكن تبعيضه، فلو استوفاه بعضهم كان مستوفيا لحق غيره بغير إذنه ولا ولاية عليه. وإن كان من بقي من الشركاء في استحقاق القصاص غائبا أو صغيرا أو مجنونا، انتظر قدوم الغائب وبلوغ الصغير وعقل المجنون منهم. ومن مات من مستحق القصاص قبل تنفيذه قام وارثه مقامه. وإن عفى بعض المشتركين في استحقاق القصاص سقط القصاص في حق الجميع، ويشترك في استحقاق القصاص جميع الورثة بالنسب والسبب، الرجال والنساء، الكبار والصغار. وقال بعض العلماء إن العفو يختص بالعصبة فقط، وهو قول الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. الشرط الثالث من شروط استيفاء القصاص أن يؤمن الاستيفاء وأن يتعدى إلى غير الجاني، لقوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فإذا أفضى القصاص إلى التعدي فهو إسراف، وقد دلت الآية الكريمة على المنع منه، كما إذا وجب القصاص على حامل أو على من حملت بعد وجوب القصاص عليها فإنها لا تقتل حتى تضع الولد، لأن قتلها يتعدى إلى الجنين وهو بريء، وقد قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم بعد وضعه إن وجد من يوضعه أعطي لمن يوضعه، وقتلت لزوال المانع من القصاص لقيام غيرها مقامها في إرضاع الولد، وإن لم يوجد من يرضعه تركت حتى تفطمه لحولين، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملة، وحتى تكفل ولدها، وإذا زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملة، وحتى تكفل ولدها، رواه ابن ماجه. ولقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة المقرة بالزنا: ارجعي حتى تضعي ما في بطنك، ثم قال لها: ارجعي حتى ترضعيه. فدل الحديثان والآية على تأخير القصاص من أجل الحمل وهو إجماع، وهذا يدل على كمال هذه الشريعة وعدالتها، حيث راعت حق الأجنة في البطون فلم تجز إلحاق الضرر بهم، وراعت حق الأطفال والضعفة فدفعت عنهم الضرر وكفلت لهم ما يبقي عليهم حياتهم. فلله الحمد على هذه الشريعة السمحاء الكاملة الشاملة لمصالح العباد. وإذا أريد تنفيذ القصاص فلا بد أن يتم تنفيذه بإشراف الإمام أو نائبه ليمنع الجور في تنفيذه ويلزم المنفذ بالوجه الشرعي. ويشترط في الآلة التي ينفذ بها القصاص أن تكون آلة ماضية كسيف وسكين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ويمنع من استيفاء القصاص بآلة كالة، لأن ذلك إسراف في القتل. ثم إن كان الولي يحسن الاستيفاء بنفسه على الوجه الشرعي، وإلا أمره الحاكم أن يوكل من يقتص له. والصحيح من قول العلماء أنه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، لقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر برض رأس يهودي لرضه رأس جارية من الأنصار. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والكتاب والميزان على أنه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، كما فعل صلى الله عليه وسلم، وقد اتفق على ذلك الكتاب والسنة وآثار الصحابة انتهى. فعلى هذا لو قطع يديه ثم قتله مثلا فعل به كما فعل بالمجني عليه، وإن قتله بحجر أو غرقه أو غير ذلك فعل به مثل ما فعل بالمجني عليه. وإن أراد ولي القصاص أن يقتصر على ضرب عنقه بالسيف في تلك الأحوال فله ذلك وهو أفضل. وإن قتله بمحرم، وإن قتل الجاني المجني عليه بشيء محرم فإنه يتعين قتل الجاني بالسيف ولا يفعل به المحرم. ومثل السيف في الوقت الحاضر قتله بإطلاق الرصاص عليه ممن يحسن الرمي. أيها المستمعون الكرام، إلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في موضوع الجنايات، وكنا في الحلقة السابقة قد انتهينا إلى بيان أحكام القصاص فيما دون النفس من الأطراف والجروح، فليكن ذلك موضوع حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله. فالقصاص في الأطراف والجروح ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وفي الصحيحين في قصة كسر ثنية الربيع قال صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص. فمن أطيد بأحد في النفس أطيد به في الطرف والجروح إذا توفرت شروط القصاص السابقة، وهي العصمة والتكليف والمكافأة وعدم الولادة، وذلك بأن يكون المجني عليه معصوما والجاني مكلفا، ويكون المجني عليه مكافئا للجاني في الحرية والرق، ويكون الجاني غير والد للمجني عليه. فمن لا يقاد بأحد في النفس لتخلف شرط من هذه الشروط فإنه لا يقال به في الطرف والجروح. هذه هي القاعدة في هذا الباب. وموجب القصاص في الأطراف والجروح هو موجب القصاص في النفس، وهو العمد المحض، فلا قود في الخطأ ولا في شبه العمد. ويجري القصاص في الأطراف، فتؤخذ العين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، واليد باليد، والرجل بالرجل، اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى. ويكسر سن الجاني بسن المجني عليه المماثلة لها، ويؤخذ الجفن بالجفن، الأعلى بالأعلى، والأسفل بالأسفل، فتؤخذ الشفة بالشفة، العليا بالعليا، والسفلى بالسفلى، بقوله تعالى: والجروح قصاص، ولأن كلا من الجفن والشفة له حد ينتهي إليه. وتؤخذ الإصبع بالإصبع التي تماثلها في موضعها وفي اسمها، وتؤخذ الكف بالكف المماثلة، اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى، ويؤخذ المرفق بمثله، الأيمن بالأيمن، والأيسر بالأيسر، للمماثلة فيهما. ويؤخذ الذكر بالذكر، لأن له حد ينتهي إليه، ويمكن القصاص فيه من غير حيف، لعموم قوله تعالى: والجروح قصاص. ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط: الأول الأمن من الحيف، وذلك بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه، فإن لم يكن كذلك لم يجز القصاص، فلا قصاص في جراحة لا تنتهي إلى حد كالجائفة، وهي التي تصل إلى باطن جوف، لأنها ليس لها حد تنتهي إليه، ولا قصاص في كسر عظم غير سن، كتشف الساق والفخذ والذراع لعدم إمكان المماثلة. أما كسر السن فيجري فيه القصاص بأن يبرد سن الجاني حتى يؤخذ منه قدر ما كسر من سن المجني عليه. الشرط الثاني من شروط القصاص في الطرف التماثل بين الجاني والمجني عليه في الاسم والموضع، فلا يؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين من الأيدي والأرجل والأعين والآذان ونحوها، لأن كل واحد منها يختص باسم وله منفعة خاصة فلا تماثل. ولا تؤخذ خنصر بجنصر من الأصابع للاختلاف في الاسم، ولا يؤخذ عضو أصلي بعضو زائد. الشرط الثالث استواء العضوين من الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال، فلا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شلا، ولا تؤخذ يد أو رجل كاملة الأصابع أو الأظفار بناقصتهما، ولا تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أنها لا تبصر لعدم التساوي، ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرس لنقصه، ويؤخذ العضو الناقص بالعضو الكامل، فتؤخذ الشلاء بالصحيحة وناقصة الأصابع بكاملة الأصابع، لأن المعيب من ذلك كالصحيح في الخلقة، وإنما نقص في الصفة، ولأن المقتص يأخذ بعض حقه فلا حيف، وإن شاء أخذ الدية بدل القصاص. وأما القصاص في الجروح فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم لإمكان الاستيفاء فيه بلا حيف ولا زيادة، وذلك كالشجة الموضحة في الرأس والوجه، وكجرح العضد والساق والفخذ والقدم، لقوله تعالى: والجروح قصاص. وأما ما لا ينتهي إلى عظم فلا يجوز القصاص فيه من الجراحات، سواء كانت شجاجا أو غيرها كالجائفة، وهي التي تصل إلى باطن جوف كبطن وصدر وثغر ونحر، لعدم الأمن من الحيث والزيادة. وهو ابن ماجه مرفوعا: لا قود في المعمومة ولا في الجائفة ولا في المنقلة، والمأمومة هي الشجة التي تصل إلى جلدة الدماغ، والجائفة هي التي تصل إلى باطن الجوف، والمنقلة هي التي تهشم الرأس وتنقل العظام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: القصاص في الجراح ثابت بالكتاب والسنة والإجماع بشرط المساواة، فإذا شجه فله شجه كذلك، فإذا لم يمكن مثل أن يكسر عظما باطنا أو شجه دون الموضحة فلا يشرع القصاص بل تجب الدية. وأما القصاص في الضرب بيده أو بعصا أو صوت ونحو ذلك فقال الطائفة: لا قصاص فيه بل فيه التعزير. والمأثور عن الخلفاء وغيرهم من الصحابة والتابعين أن القصاص مشروع في ذلك، وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء، وبذلك جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب. قال عمر: إني ما أرسل عمالي ليضربوا أبشاركم، فوالذي نفسي بيده من فعل لأقصنه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه، رواه أحمد. ومعناه أن يضرب الوالي رعيته ضربا غير جائز. فأما الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالإجماع، انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: قالت الشافعية والحنفية والمالكية ومتأخر الأصحاب، يعني من الحنابلة، لا قصاص في اللطمة والضربة، وحكى بعضهم الإجماع، وخرجوا عن محض القياس وموجب النصوص وإجماع الصحابة. قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فالواجب للملطوم أن يفعل بالجاني عليه كما فعل به، فلطمة بلطمة وضربة بضربة في محلها بالآلة التي لطمه بها أو مثلها، أقرب إلى المماثلة المأمور بها حسا وشرعا من تعزيره بغير جنس اعتدائه وصفته. وهذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه، ومحض القياس ونصوص أحمد، انتهى كلامه رحمه الله. وبذلك تنتهي هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا نتحدث إليكم في موضوع الجنايات، وانتهى بنا الحديث في هذه الحلقة إلى موضوع حكم القصاص من الجماعة للواحد، فليكن ذلك موضوع حديثنا الآن. فإذا اشترك جماعة في قتل شخص عمدا عدوانا اقتص له منهم جميعا وقتلوا به على الصحيح من قول العلماء رحمهم الله، لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى قوله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولإجماع الصحابة على ذلك، فقد روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل 7 من أهل صنعاء، قتلوا رجلا واحدا، وقال رضي الله عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. وثبت عن آخرين من الصحابة أيضا قتل الجماعة بالواحد، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، وكان ذلك إجماعا. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: اتفق الصحابة وعامة الفقهاء على قتل الجميع بالواحد، وإن كان أصل القصاص يمنع ذلك، لئلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى